بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في مدارسة هذا الباب أو هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب التوحيد. وكنا وصلنا عند الباب 12، ليس كذلك؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله. أقرأ شيخ الدرس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
طيب إخوان، هذا الباب نقلت عليه الباب 12 والباب 11. الباب 11 باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى في بيان مناسبة الباب لكتاب التوحيد. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين لنا أن من أنواع الشرك الذبح لغير الله، ليبين لنا أن من أنواع الشرك الذبح لغير الله، ففيه تفسير التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك، ففيه معنى لا إله إلا الله، ففيه معنى لا إله إلا الله. أظنها ظاهر يا أخوان. باب ما جاء في الذبح لغير الله، هكذا أطلق الشيخ، فقال: باب ما جاء، يعني الذي جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد والتهديد والتشديد. ومن ذلك، ولعلكم سترون إن شاء الله عز وجل، أن جاء في الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى اللعن أو دخول النار لمن ذبح لغير الله تبارك وتعالى، وليس في النصوص وصفه بأنه شرك، ولكن سيأتي إن شاء الله عز وجل معنا في التأصيل والتقعيد لهذا الباب أن الذبح لغير الله من أنواع الشرك. طيب، فقول الشيخ: باب ما جاء، أي الذي جاء في الذبح لغير الله، من أي ناحية؟ من جهة الوعيد والتهديد والتغليظ في من ذبح لغير الله. المسألة الثانية: تأصيل في باب الذبح، تأصيل في باب الذبح، وفيه عدة أمور. الأمر الأول: معرفة طريقة الشيخ رحمه الله تعالى، معرفة طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير أبواب العبادة، في تقرير أبواب العبادة. وقد تقدم لنا ذلك إجمالا، تذكرون في يعني من تذاكر معنا في ثلاثة الأصول. الشيخ رحمه الله تعالى يا أخوان إذا جاء في تقرير أبواب العبادة ببيان أن هذه عبادة يجب صرفها لله، وأن من صرفها لغير الله فقد أشرك، يسلك رحمه الله تعالى أحد طريقتين. الطريقة الأولى أن يقرر أن هذا الأمر عبادة وأن صرفه لغير الله شرك، فيأتي بالأدلة الدالة على أنه عبادة وأن من صرفه لغير الله شرك. واضح يا أخوان؟ مثال ذلك الدعاء هو العبادة، هنا عرفنا أن الدعاء عبادة أليس كذلك؟ ويأتي بقول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. واضح يا أخوان؟ ويأتي بجملة من الأدلة التي تدل على أن هذه العبادة صرفة لغير الله شرك. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يقتصر على الأدلة الدالة على أن هذا الأمر عبادة فقط، يقرر لك الدليل الدال على أن هذا الأمر عبادة ويكتفي به. لماذا؟ إحالة على الأصل الذي قد تقرر سابقا أنه متى ثبت أن كون الشيء عبادة فيجب صرفه لله، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوه بجميع أنواع العبادة ولا تشركوا به شيئا، أي أي شيء. فإثبات أن هذا الأمر عبادة وإقامة الدليل على كونه عبادة كاف في أن صرفه لغير الله من الشرك. واضح يا أخوان؟ وهذا الأمر مهم فهمه حتى نعرف طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب وأربعة أبواب تليه. قال رحمه الله تعالى، طبعا أخذنا قلنا أن في هذا الباب مسألة أولى المناسبة، والمسألة الثانية تأصيل الباب وفيها أمور. الأمر الأول معرفة منهج الشيخ رحمه الله تعالى. الأمر الثاني تقرير أن الذبح لله جل وعلا عبادة. الذبح لله تبارك وتعالى من أعظم العبادات والقربات. الذبح لله تعالى من أعظم العبادات والقربات، ولهذا قرن الله بينه وبين الصلاة في كتابه. ولهذا قرن الله تبارك وتعالى بينه وبين الصلاة في كتابه. الذبح لله من أعظم العبادات والقربات، ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بينه وبين الصلاة في كتابه، فقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هنا هو الذبح، وسيأتي في وجه الدلالة مزيد بيان. وقال تعالى فصل لربك وانحر، فقرن بين الصلاة والذبح، فدل على أن الذبح عبادة من أجل العبادات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجل العبادات المالية النحر. أجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع في غيرها. أجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع في غيرها من سائر العبادات، لا يجتمع في غيرها من سائر العبادات، كما عرفه أرباب القلوب الحية، كما عرفه أرباب القلوب الحية وأصحاب الهمم العالية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال وما يجتمع، هنا الشاهد، قال وما يجتمع له في نحره، وما يجتمع له في نحره من إيثار الله، من إيثار الله وحسن الظن به، وحسن الظن به والوثوق بما في يديه، والوثوق بما في يدي الله، والوثوق بما في يدي الله، والوثوق بما في يدي الله أمر عجيب، والوثوق بما في يدي الله أمر عجيب. إذا قارن ذلك الإيمان، إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص. واضح يا أخوان؟ طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا أجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة. الشاهد منه تقرير أن الذبح عبادة من أعظم العبادات، يعني ليس هل هي عبادة أو ليست عبادة، لا، الأمر الآن في بيان منزلتها من أنواع العبودية، وهي من أجل أنواع العبادات. وجه ذلك يقول شيخ الإسلام: وما يجتمع له في نحره، أي للعبد في نحره، ننتبه، من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما في يدي الله، أمر عجيب متى إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص. الذي يذبح يا أخوان وينحر الدم يريد القربة من الله تبارك وتعالى، يقوم في قلبه من هذه العبوديات التي أشار إليها شيخ الإسلام الأمر العظيم على قدر إخلاصه وإيمانه بالله تبارك وتعالى، وما رتب الله عز وجل على ذلك من الجزاء والثواب العظيم. فهو في ذبحه يؤثر الله على حظ نفسه من تلك الشاة التي ذبحها. هو مال أنهره، أراقه، لا ينتفع به. ذبائح القرب ليس له أن ينتفع بها ببيعها والتكسب منها ونحو ذلك، فضلا عن الكفارات. فهو يريق الدم ويؤثر محبة الله تبارك وتعالى على محبة نفسه، يؤثر أمر الله على مرغوبه من الانتفاع بذلك المال، وأيضا في قلبه حسن ظن بالله، يتلف مالا والذي يحمله على ذلك حسن ظن بالعوض والجزاء من الله جل وعلا، يبيع شيئا عاجلا لرجاء عظيم قام في قلبه، قام بمنزلة الشاهد بل مقدم عليه. يعني هو الآن يريق هذا الدم ويتلفه، ماذا يريد؟ ها يا إخوان، ثواب في الآخر، أليس كذلك؟ طيب هذا الثواب عاجل أو مؤجل؟ ها، مؤجل. فكيف يتلف مالا حاضرا معجلا من أجل مصلحة في نظر كثير من الملاحدة اليوم ها يا إخوان تتنافى مع العقل، بينما هي والله هي العقل والحكمة والرشاد والسداد. أن الإنسان إذا علم أنه بتنازله عن هذا القدر القليل الذي لا يساوي شيئا في مقابل مصلحة ومنفعة عظيمة، أن هذه هي الحكمة والتجارة الرابحة. واضح يا أخوان؟ وكذلك في قلبه قوة يقين ووثوق بما في يد الله تبارك وتعالى، فهو أوثق بما في يد الله مما في يديه. الإنسان لا يتلف شيء بين يديه وهو يرجو عوضا منه إلا هاي أخوان أن يقوم في قلبه من الوثوق بما في يدي الله تبارك وتعالى أعظم من الوثوق بما في يديه، وهكذا حال المؤمن. ولهذا يعني كان للذبح هذه المنزلة العظيمة من العبادات المالية كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن تقرير أن العبادة أو أن الذبح عبادة ظاهر إن شاء الله جل وعلا، أن الله عز وجل قرن بينه وبين الصلاة، وهذا القرن بينهما دليل على أن الذبح ليس فقط عبادة بل هي من أجل وأعظم العبادات، والسبب في ذلك ما يقوم بقلب صاحبها من هذه العبوديات. فهذه عبادات تقوم بالقلب، ذكر شيخ الإسلام تيمية جملة منها، ترفع هذا العمل إلى المنزلة العالية. وإلا فأصل الذبح وإنهار الدم فيه من تعظيم المذبوح له والتأله له ورجاء النفع منه والتقرب إليه وطلب رضاه، ما يكون في غاية من الخضوع والمحبة لذلك الذي تقرب بإنهار الدم من أجله. طيب يا أخوان، ننتقل إلى الأمر الثالث، وهو فيما يتعلق بأحوال الذبح. أهل العلم في تقسيمهم للذبح لهم عدة مناهج في طريقة تعدادهم، ولكن أقرب هذه المناهج وأضبطها بحيث تدخل الصور مع طالب العلم وتنضبط ولا يرد عنده إشكال، أن يقال أن الذبح له خمسة أحوال، أن الذبح له خمسة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الذبح بسم الله ولله، وهذا لا شك أنه توحيد، وهذا لا شك أنه توحيد، جاء اجتمع فيه العبادة والاستعانة، اجتمع فيه العبادة والاستعانة. ننتبه يا أخوان، لأن الذي سيأتي كله راجع إلى هذا. عندنا في باب الذبح عندنا أمران: أمر يتعلق بالتسمية والاستعانة، يعني عندما تريد أن تذبح هناك أمر ظاهر وهناك أمر باطن. الأمر الظاهر يا إخوان إراقة هذا الدم، هذا الفعل الذي منك وسيكون فيه الذبح، أنت في حاجة إلى عون الله تبارك وتعالى. فإذا قلت بسم الله أي استعنت بالله في هذا الفعل فهذا ذبح بسم الله. ثم هناك أمر باطن وهو من تريد بإراقة هذا الدم، ما مقصدك من هذا الفعل؟ فعندك فعل تستعين بالله وعندك قصد تقصد به الله، واضح يا إخوان؟ فإذا كان ذبح العبد استعانة بالله ويقصد بذبحه وجه الله تبارك وتعالى فهذا هو العبادة والتوحيد، وقد قام صاحبه بتوحيد الله تبارك وتعالى في الاستعانة وفي العبادة. وهذا الأمر طبعا تدل عليه جملة من الأدلة، لكن من ألطفها ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر أضحيته قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك. نرى يا أخوان أن في هذا الحديث اجتمع عندنا ماذا؟ والقصد التسمية في قول بسم الله وهذا استعانة، ولك هذا فيه التقرب إلى الله جل وعلا. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب بالنسبة لي الذبح يا أخوان يتناول من جهتين: من جهة الأحكام الفقهية حل الذبيحة وما الشروط التي تشترط فيها، هذه تدرس في كتب الفقه. الذي يهمنا الآن ضبط باب التوحيد، ضبط باب التوحيد، فلا بد فيه من التسمية، وأن تكون هذه التسمية بسم الله، وأن يكون المقصد هو الله تبارك وتعالى. فإذا لم يسمي الله تبارك وتعالى أو قصد غير الله هنا دخلنا في أحوال أخرى. فنأخذ الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يذبح بسم الله لغير الله، أن يذبح بسم الله لغير الله. واضح يا إخوان؟ يعني يقول بسم الله ومقصده غير الله تبارك وتعالى، وهذا يحصل عند القبور والأضرحة كثير، فيقول بسم الله ويقصد في تقربه صاحب القبر أو الولي أو صاحب الضريح الذي يذبح عنده، وهذا شرك في العبادة، وهذا شرك في العبادة، حيث أنه قصد غير الله تبارك وتعالى بذبحه. طيب واضح يا أخوان؟ ولماذا قلنا أنه شرك في العبادة؟ لأن يا أخوان هؤلاء الذين يذبحون عند القبور أو الأضرحة أو الجن ونحوهم أو حتى الأولياء والمعظمين يقوم في قلبهم من أنواع العبوديات ما يجعل هذا الأمر شرك في باب العبادة، فهم إما أن يذبحوا لهم رجاء للخير الذي عندهم أو خوفا من أن يلحق بهم الضرر أو تعظيما وإجلالا ومهابة ومحبة لهم، وهذه كلها يا أخوان في غاية ما يكون في درجة لا ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. الرجاء العظيم والخوف العظيم والمحبة والتعظيم الذي يحمل صاحبه على أن يطلب القرب ممن يرجوه أو يخافه أو يعظمه، هذا يا أخوان من التعبدات والعبوديات القلبية التي لا ينبغي أن تكون إلا لله جل وعلا. فمن ذبح لغير الله وقصد غير الله بذبحه كان قد وقع في الشرك في باب العبادة. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة، الحالة الثالثة يا أخوان، أن يذبح باسم غير الله، الحالة الثالثة أن يذبح باسم غير الله لله، عكس التي قبلها، أن يذبح باسم غير الله لله. وهذه الصورة يذكر أهل العلم أنها نادرة، يذكر أهل العلم أنها نادر أن تقع، يذكرون أن نادر أن تقع. ما صورتها؟ صورتها مثلا أن يقول باسم ويذكر ولي من أولياءه، وهذا يحصل باسم الحسين أو باسم السيدة زينب أو باسم البدوي، واضح؟ ثم يزعم أنه ما يريد صاحب القبر، يريد الله تبارك وتعالى. نقول مجرد ذكر اسم غير الله عند الذبح هذا شرك في الربوبية، شرك في الاستعانة، شرك في الاستعانة، حيث أنه قد استعان بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. الحالة الرابعة أن يذبح باسم غير الله ولغير الله، وهذا شرك في الاستعانة وفي العبادة، بحيث أنه يذكر اسم الله غير الله عند الذبح ويقصد التقرب إلى غير الله أيضا، وهذا اجتمع فيه ظلمة الاستعانة بغير الله وظلم شرك العبادة. الحالة الخامسة أن يذبح باسم الله لغرض مشروع أو مباح، أن يذبح باسم الله لغرض مشروع أو مباح. ننتبه يا أخوان، في الأحوال السابقة المقصود كان هو التقرب، يعني مقصوده إراقة الدم. ما مقصوده؟ إراقة الدم، النحر هذا، لماذا سفك هذا الدم؟ يريد التقرب، واضح يا أخوان؟ لو سألته ماذا ستفعل في اللحم ممكن لا يخطر في باله، لا ينقدح في ذهنه الآن ما يتعلق به اللحم كيف سيتصرف فيه، بل بعضهم لا يبالي، يذبح ويتركه كما يحصل عند الأنصبة والقبور والأضرحة، يسفك الدم ويترك الذبيحة ويمضي. اللحم هو ما أتى إلا ليتقرب بإراقة هذا الدم عنده صاحب القبر، أما اللحم لم يخطر الآن في باله، يأخذه الفقراء، يأخذه من يأخذه، لا يفكر فيه، واضح يا أخوان؟ هذا سواء كان في الحالة الشركية أو حتى في حالة ماذا؟ في حالة العبادة والقربة لله تبارك وتعالى. يعني يتكلف الإنسان في شراء المال الآن في الهدي يدفع المال ويبذله، ما الذي يريده؟ أن يتقرب إلى الله بإراقة الدم. توزيع هذا اللحم الآن ليس مقصدا له، لا يفكر في توزيع اللحم وإن كان أكمل، لكن ما المقصود هنا؟ التقرب بإراقة الدم لوجه الله تبارك وتعالى، واضح يا أخوان؟ هذا في الحالات الأربع التي تقدمت. الحالة الخامسة تختلف قليلا، وهي أنه ليس له مقصد في طلب القربة، واضح يا أخوان؟ له مقصد آخر، ومقصد قد يكون مباح، مثل اللحم، مثل ماذا يا أخوان؟ اللحم، أو يريد التجارة، أو يريد جاه ضيف وقال ولدي ها جيب لنا ذبيحة. الآن قد يحتسب الأجر في إكرام الضيف، ولكن إراقة الدم ليست مقصدا له، لا يريد التقرب الآن بها، واضح يا أخوان؟ وهذا حكمه أنه بحسب ما نواه، إن كان نوى شيء مستحب يؤجر أجر الاستحباب، وإن نوى أمرا مباحا يكون مباحا في حقه. أرجو أنها ظاهرة يا أخوان هذه الصورة. إذن هذه الصورة المقصد اللحم، واضح يا أخوان؟ ونية التقرب تكون تابعة إن احتسب فيها الأجر، وإن لم يحتسب فيها الأجر فيكون الحكم مباح، وتكون التسمية سببا في حل الذبيحة، بخلاف الصور التي تقدمت المقصود التقرب، وأما اللحم فتابع لها، واضح يا أخوان؟ وعلى هذا يكون أحكام الذبح إن شاء الله عز وجل ظهرت، وأنها تتنزل أحكامها بحسب ما استعان به وقصده من التقرب وعدمه. إن قصد التقرب إلى الله فهذا عبادة، إن قصد التقرب لغير الله فهذا شرك في العبادة. في باب التسمية، إن ذكر اسم الله فهذا استعانة بالله جل وعلا وهو عبادة، وإن ذكر اسم غير الله فقد أشرك في الاستعانة وهو شرك في توحيد الربوبية. وبقية أنواع الذبائح لا تخرج عن هذه الصور والأحوال الخمسة، مهما قدح في ذهنك من الصور حتى ولو استجدت اليوم فإنك تستطيع أن تدرجها في هذه الأنواع الخمسة. طيب، نأخذ المناسبة، وإن كان هناك بعض التنبيهات نذكرها في الأخير. المسألة الثالثة، مناسبة الأدلة للباب. المسألة الثالثة، مناسبة الأدلة للباب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب آيتين وحديثين، آيتين وحديثين. أما مناسبة الآية الأولى فهي في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية فيها الدلالة، هذه الآية فيها الدلالة على أن الذبح عبادة، وذلك أن النسك في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أن النسك المذكور في هذه الآية هو الذبح، هو الذبح، ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما. فابن عباس فسر هذه الآية، عفوا فسر الآية من في هذه الآية، نعم، في قوله قل إن صلاتي ونسكي، قال النسك هو الذبح، النسك هنا هو الذبح. ويشهد لتفسير ابن عباس في هذه الآية تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية الأخرى في فدية الأذى، ماذا قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنسك فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ذبح شاه، النسك ذبح شاه، فدل على أن النسك هو الذبح. واضح يا إخوان؟ ودلالة هذه الآية، دلالة هذه الآية على أن الذبح عبادة يجب صرفها لله تعالى من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول في قوله لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه كلها لله رب العالمين، واللام هنا للاستحقاق، واللام للاستحقاق، فدل على أن الذبح على جهة التقرب والقصد حق لله تبارك وتعالى، ومن صرف حق الله لغيره فقد أشرك. وهو في معنى: أتدري ما حق الله على العباد؟ فمن حقوق الله على العباد أن يكون الذبح له. الوجه الثاني في قوله تعالى صلاتي ونسكي، فقرن بين الصلاة والذبح، والصلاة من أعظم العبادات، فيكون دالا على أن من فيكون دالا على أن ما اقترن به من أعظم العبادات، وقد تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الوجه الثالث في قوله تعالى لا شريك له، في قوله تعالى لا شريك له، وهذا صريح في يا إخوان، ما رأيكم في أن النسك لغير الله من الشرك بالله، في أن النسك لغير الله قصد غير الله في إراقة الدم من الإشراك بالله تبارك وتعالى. طيب، الآية الثانية في قوله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر، أيضا فيه دلالة، فيه دلالة على أن الذبح عبادة، فيه دلالة على أن الذبح عبادة. وهذه الآية قريبة من الآية السابقة حيث أنها دلت على ذلك من وجوه. الوجه الأول أنه قرن بين الصلاة والنحر، أنه قرن بين الصلاة والنحر، فيقال فيه ما تقدم. الأمر الثاني وهذا وجه آخر، وهو أن الله عز وجل قد أمر بالنحر أمرا شرعيا، والقاعدة أن الله لا يأمر شرعا إلا بما يحب ولا يحب إلا ما كان عبادة، فدل على أن النحر عبادة. الوجه الثالث في قوله فصلي لربك وانحر، أي لربك، فصلي لربك وانحر، عطف الأمر بالنحر على الصلاة لربه، فدل ها يا أخوان على أن المعطوف مشارك للمعطوف عليه في الحكم، أي فصلي وانحر لربك أو على إعادة ها لربك، فصلي لربك وانحر أي لربك. وفي هذا أيضا ما قيل في الآية التي قبلها أن اللام هنا للاستحقاق، فدل على أن النحر يجب أن يكون لله تبارك وتعالى ولا يجوز صرفه لغير الله، فيكون حكمه حكم بقية العبادات، يجب إفراد الله جل وعلا بها، ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك. يبقى عندنا مناسبة الحديث الأول، وهو حديث علي رضي الله عنه، وفيه يقول علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وفي هذا الحديث لعن من ذبح لغير الله، وهذا الأسلوب من أساليب أو من الأساليب الدالة على النهي والتحريم، بل على أن المذكور من كبائر الذنوب، بل على أن المذكور من كبائر الذنوب، والكبائر على درجات، والكبائر على درجات متفاوتة. وقد جاءت الأدلة الأخرى مبينة أن هذه الكبيرة وهي الذبح لغير الله تصل إلى درجة الشرك الأكبر، تصل إلى درجة الشرك الأكبر. والحديث الأخير عندنا حديث طارق بن شهاب، وجه الدلالة منه ظاهرة، حيث أنه قد جاء فيه بيان حكم من ذبح لغير الله، وأنه من الشرك الموجب لدخول النار، وأنه من الشرك الموجب لدخول النار. هذا إجمالا يا أخوة ما يتعلق بهذه مسائل هذا الباب، وهو حكم الذبح لغير الله. طيب يا أخوان نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.